أقرأ، ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس، لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عمليا. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
طاب وقتكم، وأهلا ومرحبا بكم أصدقائي المستمعين. لقاء جديد يجمعنا من حول كلمة الله في الكتاب المقدس ضمن برنامجنا الكلمة اليوم. يجدر بنا أصدقائنا المستمعين أن نأخذ لمحة سريعة عن تاريخ الكنيسة عبر العصور، وعن أبرز الإصلاحات التي تمت في تاريخها بواسطة عدد من المصلحين الذين دافعوا عن العقيدة المسيحية لينتصر الحق. كما وسنتحدث عزيزي عن الأعمدة الأساسية التي ارتكز عليها إصلاح الكنيسة المسيحية عبر التاريخ. فكما أن المؤسسات الإنسانية بحاجة إلى إصلاح بين الوقت والآخر، هكذا أيضا حال الكنيسة، فقد تسير الأمور بشكل جيد لفترة، ومن ثم سرعان ما تبدأ بعض الأمور بالتسيب. في الحقيقة كان الإصلاح محاولة لتحسين الكنيسة. لقد بدأ الإصلاح بعدد من الأشخاص في كنيسة الروم الذين شعروا بأنهم ابتعدوا عن الطريق الصحيح، ليتمكنوا من تقييم إن كانت الكنيسة لا تزال تعلم ما يجب أن تعلمه. كان يجب أن تقرأ كلمة الله. في تلك الأيام، أي قبل 600 أو 700 سنة، كان هناك عدد قليل جدا من الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى كتاب مقدس. في الواقع، قبل اختراع الطباعة لم يكن لدى أحد تقريبا كتاب مقدس. كانت الكتب المقدسة الموجودة منسوخة بخط اليد. كانت تتطلب سنوات كثيرة بعدد عمر الشخص ليتم نسخها بدقة على رقوق، التي هي الورق في ذلك الوقت. وكان عليهم أن ينسخوها بدقة شديدة ليتأكدوا من دقة كتاباتهم. كانوا يعدون عدد الأحرف في السطر الواحد، ووفقا لها يحددون رقما صغيرا. ربما كان هناك 65 حرفا في السطر الواحد على سبيل المثال، وربما كانت الكلمات لو استخدموا اللغة العبرية أو اليونانية فيها أحرف منفصلة. كانوا يعدون عدد الأحرف أو الكلمات، فيقولون مثلا بأن السطر فيه 68 حرفا. ربما كانت هناك 7 كلمات في ذلك السطر، وكانت الكلمة الوسطى فيه مؤلفة من 3 حروف. سنستخدم اللغة العربية لنوضح هذا. لنفترض أن الكلمة هي ذلك، وتريد أن تقول أن الكلمة الوسطى هي ذلك وفيها 3 حروف. كانوا يميزون أي حرف من اليسار وعدد الأحرف التي إلى يمينها وكم حرف هناك وما إلى ذلك. كانوا يعدون بدقة ويحسبون كل هذه الملاحظات لكل سطر في النص. أترى كم هو متعب أن يفعلوا كل هذا؟ إنه يتطلب وقتا طويلا، وحين تنهي الكتاب بالنهاية فإنه يكون أمرا عظيما. يكون كتابا ضخما لا يمكنك أن تمسك به بيدك، لأنه ضخم جدا وقيم جدا. في تلك الأيام يجب أن تكون بروفيسورا أو شيئا شبيها بذلك لتقرأه. كان مارتن لوثر معلما، كان بروفيسورا، لذلك كان بإمكانه الوصول إلى هذه النسخ النادرة للكتاب المقدس. بدأ يقرأها ويقول: لحظة واحدة، ليس هذا ما تقوله الكنيسة. ما يقوله الكتاب أمر مختلف عما نقوله نحن. فجاء بقائمة من التصريحات، الفرضيات إنجاز التعبير، التي خضعت للمناقشة. قال: أريد أن أتحدى أي شخص أن يبين لي الموضع بالكتاب المقدس الذي يوجد فيه ما يناقض تماما أو يشابه ما نعلمه. لنتحدث عن الأمر، لنقم بإصلاح تعليمنا. قبل لوثر وقد ألمحت بهذا مسبقا، من الأمور العظيمة التي حدثت في زمن لوثر والتي جعلته يصبح من أعظم المصلحين ليس فقط أن الله كان حاضرا في حياته ويقوده، بل أيضا تم نشر الكتاب المقدس. كان غوتنبرغ قد اخترع مطبعة النسخ، كان أول كتاب طبعوه هو الكتاب المقدس، والآن حين صار قسا أو خوري يقف ويقول: هكذا يقول الرب. يمكن للناس أن يقولوا: مهلا، أريد أن أعود للبيت وأتأكد من صحة هذا من كتاب المقدس الخاص بي. أين نجد هذا الكلام؟ هل هو في أفسس؟ في أي أصحاح موجود؟ في أية آية؟ فيعودون للبيت ويتأكدون ليروا إن كان هذا الرجل يخبرني بالفعل بما تقوله كلمة الله. قبل ذلك كان الناس يعودون إلى بيوتهم ويقولون: إننا نثق بأن ما يقوله هذا الأسقف أو المطران أو أيا كان هو ما تقوله كلمة الله. ليست هناك طريقة للتأكد من صحة ذلك. في بداية فترة المصلحين كان هناك رجل اسمه زوينغلي، كان هناك رجل اسمه هوس، وكان هناك رجل آخر اسمه سيبانا رولا، وكانت هناك بعض النساء. كانت هناك امرأة اسمها جوان أو آرك، هي الأكثر شهرة بينهن. كانت الكنيسة تتضايق جدا من أي شخص يحاول أن يصلح ويشير إلى الأخطاء، فتخلصت من كل هؤلاء الأشخاص. حاولوا التخلص من لوثر، لكن في ذلك الوقت بدأ الناس يتفحصون صحة هذه الجمل والتعليقات في كتبهم المقدسة الخاصة بهم، وبدأوا يدركون أن ما يقوله لوثر دقيق. فقالوا: هذا صحيح، من الأفضل أن نتبع هذا الرجل. فصارت النقاط 95 أطروحة تعلق على باب الكنيسة كنوع من الوثيقة العلنية، وصارت أساس النقاش والتحدي. كما قلت في البداية، فإن الإصلاح في الواقع لم يعترف به فقط الذين يقولون يجب أن نعيد الكنيسة إلى الطريق الصحيح، وإنما الكنيسة نفسها بدأت تدرك ذلك وتقول: من الأفضل أن نلقي نظرة عن كثب على هذه الأمور. عندها تم تشكيل منظمة اليسوعيين بداخل كنيسة الروم الأرثوذكس، هم المتعلمون. لو أردت أن تناقش شيئا تعليميا بشكل مباشر، فإن أفضل شخص لخوض تلك المناقشة معه هو اليسوعي، شخص قد قام على الأقل ببعض الدراسة ويدرك ما يتحدث عنه. إذن كان هناك إصلاح بداخل الكنيسة. الذين قاموا بالإصلاح كانوا يقولون: إن لم يتغير هذا سنترك الكنيسة. كانت الكنيسة مستعدة لطرد هؤلاء الأشخاص على كل الأحوال، لأنهم كانوا مزعجين، كانوا يتسببون بمختلف المشاكل والانقسامات والشقاقات. هكذا حدث الإصلاح. كانت هناك ثلاثة أعمدة أساسية يقف عليها إصلاح الكنيسة المسيحية في تلك الأيام. بالطبع كان أغلب التعليم باللغة اللاتينية، لذا كانت هذه الجمل باللغة اللاتينية، وتم تسميتها بسولا سكريبتورا. كلمة سكريبتورا تعني آيات الكتاب المقدس، وكلمة سولا تعني الوحيد، لذا كان العمود الأول هو الكتاب المقدس وحده. لنتحدث عن هذا للحظة. ما حدث في الكنيسة هو أنه كان هناك الكثير من الكتب التفسيرية المتنوعة، والكثير من الآراء المختلفة من ناحية اللاهوتيين. كانت هناك منشورات بابوية أيضا، تصريحات ووثائق وضعتها مجالس الكنائس. كانت هناك أمور متنوعة مختلفة إضافة إلى الكتاب المقدس. للأسف في كنيسة الروم في ذلك الوقت كان هناك تركيز على البعض من هذه الوثائق واجتماعات المجلس والتصريحات والاعترافات الإيمانية. أنا متأكد أنها كانت ستكون مفيدة. إننا لا نزال إلى يومنا هذا ننظر إلى الكتب اللاهوتية التي تبذل جهدا في تفسير وترجمة ما يعلمه الكتاب المقدس وتقدم التعليقات أيضا. لكن مع مرور الوقت تم رفع البعض منها لتصير لها نفس مكانة كلمة الله، وهذا بالطبع خطأ فادح. حين بدأ الناس يأخذون رأي أو تعليق أحدهم ويقولون إن هذا بنفس دقة وفائدة الكتاب المقدس، كان هذا غير مقبول. لذا كانت من نقاط الإصلاح الرئيسية هي القول سولا سكريبتورا، الكتاب المقدس فقط، آيات الكتاب المقدس فقط، وليس كل هذه الوثائق الأخرى، ليس تصريحات الإيمان الأخرى هذه، لا شيء منها يعادل كلمة الله. كلمة الله وحدها هي موضع ثقتنا ودقتنا، فصار هذا عمادا للإصلاح. سأعطيك الدعامتين الأخريين هنا. من الواضح أني لن أتمكن من الاسترسال في الحديث عنهما في حلقة اليوم، لكني سأفعل هذا بالتأكيد في حلقة مستقبلية. سولا سكريبتورا تعني كلمة الله وحدها، الكتاب المقدس فقط. كما هناك سولا فيد، كلمة فيد تعني الإيمان، فقط الإيمان. وهناك سولا جراتيا، وجراتيا تعني نعمة أو هبة الله. هذه الركائز الثلاث كانت أساس الإصلاح، سولا سكريبتورا وسولا فيد وسولا جراتيا. سأتحدث أكثر عن آخر ركيزتين في حلقتنا القادمة، لذا دعني أخبرك إن كان هناك شيء يحدث في جسد كنيستك أو طائفتك أو في أفراد كنيستك بحاجة إلى الإصلاح، خذ كلمة الله، كلمة الله وحدها. خذ إيمانك، فقط الإيمان الذي يمنحه الله لك، وخذ نعمة الله، رحمته، واستخدم هذه الأعمدة الثلاث لتحاول أن تصلح وتصوب أي خطأ. ولكن الذي يطمئن قلب المؤمن هو أن رب الكنيسة وعد أن يكون فيها ويقودها إلى الشاطئ الآمن. وهذه الهجمات ما هي إلا أمواجا، وحتى إن كانت أمواجا عاتية قوية فإنها تلطم صخرة راسخة متينة فلا تزحزحها من مكانها، بل تتمزق عليها فلا يبقى لها قوة ولا أثر، كما هو مكتوب في متى الأصحاح 16 والعدد 18، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. تواعد معي عزيزي المستمع لتبقى بصحبتنا في نفس هذا الموعد من كل أسبوع، والآن أتركك بعون الله ورعايته، والرب معك.
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.